الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيسعدنا ويشرفنا أخواني الأفاضل أن نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ يوسف ابن مهراس حفظه الله تعالى وسيلقي علينا محاضرة بعنوان أعظم أيام الدنيا فليتفضل حفظه الله لإلقاء هذه المحاضرة مشكورا مأجورا
سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل أيها الإخوة الكرام كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة أفضل أيام الدنيا وسنتحدث بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على أهله ومن حل فيه وأن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذه الجهود الطيبة خير الجزاء وأوفاه ولعل من المناسب أن نذكر أنفسنا جميعا أيها الكرام بعظيم نعمة الله جل وعلا علينا بمثل هذه الاجتماعات المباركة وهذه المجالس الطيبة التي يحصل فيها التناصح والتذاكر والوعظ والدروس والعلم والتعليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا فضل عظيم من الله جل وعلا علينا أي والله ولا يشعر بمثل هذا الفضل إلا من حرمه نسأل الله ألا يحرمنا وألا يؤاخذنا بتقصيرنا وذنوبنا وأذكر في هذا المقام كلمة لمجدد الدعوة في بلاد اليمن العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كان يقول لطلابه يعني ناصحا لهم وحاثا لهم وموصيا لهم بالاجتهاد في طلب العلم والإقبال عليه وعدم الانشغال عنه استغلالا لهذه الفرصة المتاحة ويقول أخشى أن يحال بيننا وبين هذا الخير أخشى أن يحال بيننا وبين هذا الخير إنسان ما يأمن الفتن ما يأمن ما الذي يجري ويدار نسأل الله ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا فالعاقل الناصح لنفسه يبادر الخير متى ما تيسر له الخير قبل أن يأتي زمن قد لا يستطيع لسبب أو لآخر ثم يندم على تلك الأزمان التي كان قد مكن من الخير وفرط فالحمد لله على فضله أفضل أيام الدنيا هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عند البزار وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة، قالوا ولا مثلهن في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج للجهاد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام لا يوازيها في الفضل غيرها أبدا من سائر أيام العام. ومما يدل على عظيم فضلها أيها الكرام أن الرب العظيم جل وعلا أقسم بها في كتابه الكريم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليال عشر هي عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وصفها أنها أفضل أيام الدنيا. ليس المقصود بالوصف هنا طيب الهواء وبرودة الأجواء ونبات الزهر والربيع والتنزه وأخذ حظ النفس من ذلك من متاع الدنيا الزائل، لا، وإنما المقصود بأفضل أيام الدنيا لما أودع الله جل وعلا فيها من رفع الدرجات والأعمال الصالحات وتكفير الذنوب والسيئات، الذي ينفع العبد عند الله جل وعلا يوم يلقاه في الدار الباقية للدار الفانية. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها بأوصاف تدل على عظيم فضلها وعظيم قدر العمل الصالح فيها. فمن تلك الأوصاف التي جاءت في النصوص الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فوصفه أنه ماذا؟ أحب إلى الله. وإذا كان العمل محبوبا لله جل وعلا فلا تسأل عن عظيم ثوابه وعظيم منزلة فاعله. ووصفها عليه الصلاة والسلام فقال في رواية أخرى وأزكى عند الله، وفي رواية قال وأعظم أجرا، وفي رواية قال وأفضل. فهذا شرف عظيم لا يوازيه شرف. ومن أسباب تفضيل هذه العشر أنها كذلك فيها يوم عرفة، اليوم المشهود الذي أقسم الله جل وعلا به كذلك في كتابه الكريم، فقال وشاهد ومشهود، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوم عرفة. ويدن الرب جل وعلا دنوا يليق بجلاله وكماله سبحانه قربا خاصا من أهل الموقف، فيباهي بهم الملائكة ويعتق فيه خلقا كثيرا من النار، جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار. ومن أسباب تفضيل هذه العشر المباركة العظيمة أن فيها أعظم أيام السنة، وهو يوم ماذا؟ يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني يوم الحادي عشر، فيها أيام التشريق كذلك. وفيها الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذا الركن لا يتأتى ولا يؤدى إلا في هذه الأيام، فليس له وقت غيرها، وهذا من خصائصها وفضلها. وفي هذه العشر عبادة جليلة قرنها الله جل وعلا بأعظم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا فصل لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هي من معانيها الذبح ومنها الأضحية. ومثل هذه الفضائل وغيرها كثير مما قاله أهل العلم أنه تجتمع فيها أمهات العبادات كلها من الصلاة والصدقة والصيام والحج ما لا يتأتى في غيرها. ولذلك يا إخوة من أدرك هذه الأيام فليحمد الله حمدا كثيرا وليشكره جل وعلا أن بلغه هذه الأيام العظيمة الفاضلة التي لربما أضاف فيها أعمارا إلى عمره وارتفع فيها درجات عظيمة ما كان سيبلغها في غير هذه الأيام، ويقبل على الله جل وعلا بكليته. فخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله جعلني الله وإياكم منهم، فيهتم بها ويزيدها اهتمام عن غيرها من سائر الأيام بالاجتهاد بالطاعة، وهذه العشر لا يقدر قدرها إلا المتقون الأبرار. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله، وكان ممن أدرك القرون المفضلة في القرن الأول الهجري، قال كانوا يعني من السلف رحمهم الله ورضي عنهم في القرن الأول الهجري يعظمون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. فعظموا يا أهل السنة ما عظم الله جل وعلا في كتابه، وما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما عظمه سلفكم الصالح، وما عظمه سلفكم الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمسلم يفرح، والله يفرح بمثل هذه المواسم الطيبة. والله جل وعلا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما يبلغك الله جل وعلا مثل هذا الموسم العظيم وأنت في أمن وإيمان وصحة وسلامة وإسلام، هذه نعمة عظيمة، ممكن من الخير والطاعة، غيرك محروم، غيرك يريد يتمنى لكنه يعيش تحت أنين الطائرات وقذائف الصواريخ والمتفجرات، أو تحت وطأة الجوع والفقر ومكابدة العيش، ومن رحل وراء أحوال المسلمين من الأخوة جزاهم الله خير القائمين على الدعوة والإغاثة وأحوال المسلمين يرى ما تتقطع له القلوب، فتحمد الله جل وعلا، لأن هذا من أسباب دوام النعمة وهو جزء من شكر النعمة. المسألة الثانية يا أخوة في هذه الكلمة والمحاضرة، الحديث إذا كانت هذه العشر بهذه المنزلة العظيمة وهذا الفضل الكبير، فما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله؟ يفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. إذن يجتهد في العمل الصالح عموما، فكل عمل صالح يدخل في هذا الفضل، وهذا يدل على أن العمل الصالح أجره في هذه العشر أنه أفضل منه في غيرها من الأيام. حتى أنتم تسمعون الآن مع وسائل التواصل، وهذا من فضل الله إذا استعمل في الخير، كلمة الشيخ ابن عثيمين الإمام العلامة رحمه الله عندما قال: ركعتين في العشر الأول من ذي الحجة أفضل منها من ركعتين في العشر الأواخر من رمضان. وعلى هذا قس في كثير من العبادات، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل أو يكسل، ثم يجتهد بالأعمال التي ورد لها أو بخصوصها دليل خاص في هذه العشر، منها الصيام كما جاء عند الإمام أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، كان يصوم 9 ذي الحجة، وأفضل الصيام صيام 9 هو يوم عرفة، وقد ورد فيه دليل خاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام في صيامه: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين، السنة التي مضت والسنة التي ستأتي. ولو لم يكن في فضل الصيام إلا دخوله في عموم العمل الصالح لكفى بذلك دليل لمن ينازع في صحة الدليل الخاص، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة. وقد جاء أبو أمامة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. ومن الأعمال الصالحة الجليلة في هذه العشر التكبير، تكبير الله جل وعلا، وهو شعار العشر، وهو مطلق ومقيد، والمطلق يبدأ من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة ويستمر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة. المقيد يعني المقصود به بعد الصلوات، والمطلق في سائر الأوقات، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وسيأتي معنا وقفة خاصة مع التكبير بإذن الله. ومن الأعمال الصالحة، وهو من أجلها وأعظمها إن لم يكن هو أفضلها، الحج، حج بيت الله الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه أو من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خليا نقيا من الذنوب لمن استطاعه. ومن الأعمال الصالحة الأضحية كذلك يا إخوة، كما مر معنا في فضلها، استجابة لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الأهل والعيال، وإحسانا إلى الأقارب والجيران، وغير ذلك من المصالح العظيمة والحكم الجليلة. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر العيد، وصلاة العيد، والفرح بالعيد، والتأدب بآدابه وسننه، والحذر من معصية الله جل وعلا في هذا اليوم. ومن أجل الأعمال كذلك التي قد يغفل عنها التوبة والاستغفار والإكثار من ذلك في مثل هذه الأزمان الفاضلة. وهنا أنا لم أطل كثيرا في ذكر الفضائل والأعمال، لأنه بحمد الله يعني جل الخطباء قد تكلموا في ذلك، وإنما هي الذكرى لعل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم: فذكر فإن الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن أيضا يا إخوة، مما أحب أن أذكر نفسي وإخواني به وقفات مهمة مع هذه العشر لعلها تعيننا على حسن استقبال هذه العشر. ومن ذلك أن تذكر نفسك وتهيئ نفسك وتبصر نفسك وتقول لها: يا نفس، إذا رأيتها قد ضعفت أو كسلت أو غفلت، يا نفس، إن عملت صالحا فلك، إن أحسنت فلك، الخير في الآخرة لك أنت أيتها النفس. حتى لعلها تنشط في مثل هذه المواسم العظيمة، قل لها: يا نفس، إنما هو صبر ساعة، ذكرها بقرب التلاقي وبرد العيش في الآخرة، وما أقرب الآخرة والله. وكما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، وقال سبحانه: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فعلام الكسل، وإلا فربنا جل وعلا غني عن العالمين، الربح لنا. وحذرها أن الخسارة كذلك عليها، إن هي عجزت أو كسلت أو غفلت، فما وراء ذلك والعياذ بالله إلا الحرمان والخسران، ومن أساء فعليها كما قال الله جل وعلا. ولربما أصابها يوم القيامة من الغبن والحسرة ما لا ينفع معه شيء، لكن أحيانا يا إخوة هذا الغبن قد يغطى على القلب فلا يشعر به، لكن متى يظهر الغبن؟ يوم التغابن، كما سماه الله يوم التغابن ويوم الحسرة، والعياذ بالله يجد أن من كان معه من أهل الصلاح والاستقامة قد سبقوا سبقا عظيما وارتفعوا في الدرجات العلا والمنازل العالية، وهو قد قعدت به ذنوبه وقعد به تقصيره وتفريطه وتسويفه، ففاجأه الموت وهو على غرة، يخشى أن يأتي يوم القيامة فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وينفع الندم في ذلك اليوم؟ ما ينفع، ما ينفع، لو يعض على يديه حتى يقطعهما لا ينفعه ذلك. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان، ونعوذ بالله من الحسرة والغبن. ومما ينبغي أيضا يا إخوة أن نعد أنفسنا به في استقبال مثل هذه الأزمان العظيمة الكريمة الفاضلة اللجوء إلى الله، لأن العبد بنفسه ضعيف وقد تخذله نفسه وجهده، فإذا لجأ إلى الله وانكسر لله ودعا الله وألح في الدعاء وأظهر الافتقار الذي هو لب العبودية، هنا التوفيق بإذن الله جل وعلا. ويذكر مشايخنا أن مدار ما يدعو به على ثلاثة أمور: يدعو الله جل وعلا أن يبلغه الزمن الفاضل إلى منتهى فيدركه كاملا وهو معان على ذلك، ويدعو الله جل وعلا أن يوفقه للعمل الصالح، لأن هذا هو الشأن، أن يوفقه للعمل الصالح الذي استوفى شروطه في الصلاح من الإخلاص والمتابعة في هذه الأزمان الفاضلة، ولا يكون من أهل الغفلة والحرمان. الأمر الثالث في دعائه يحرص بعد ذلك على طلب القبول، لأن الشأن كل الشأن في ماذا؟ في القبول. هذا الذي أقض مضاجع الصالحين، وهذا الذي أهمهم رحمهم الله، ولو ذكرنا شيئا من ذلك لطال المجلس، لكن يكفيكم وحسبكم في هذا قول الله جل وعلا عن خليله ونبيه ورسوله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء وسيد من سادات الحنفاء، لما بنى البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حافظ بن كثير: كان أحد السلف وهو وهيب ابن الورد لما يتلو هذه الآية يبكي ويقول كلاما معناه: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخشى، يخاف أن لا يتقبل منه. سبحان الله، هذا شأن الكمل من عباد الله يا إخوة. فيعتني المسلم كذلك بهذا، يجمع بين الإحسان والإشفاق، الإتقان في العمل وسؤال الله جل وعلا القبول. ومن الأمور المهمة كذلك التي ينبغي أن نعتني بها ونستقبل بها هذه الأزمان الفاضلة الكريمة، أن تهتم بقلبك أيها المسلم. تهتم بماذا؟ بقلبك ونيتك، فتنوي الخير وتحرك الهمة والقلب والعزيمة إلى عمل الخير، فإن ذلك من أسباب التوفيق بإذن الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فتنوي العمل الصالح عموما، وتنوي الأعمال الخاصة التي ورد فيها الفضل في مثل هذه الأيام خصوصا. وهذا له ثمار عظيمة، نذكر منها ثمرتين جليلتين. الثمرة الأولى: رعاكم الله أن العبد إذا نوى الخير كتب الله جل وعلا له ما نوى، قال حتى لو لم يعمل، إذا عمل آتاه الله جل وعلا من فضله ومضاعفة الثواب بلا حد ولا عد على حسب نيته وإخلاصه. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله. لاحظوا ألفاظ الحديث يا إخوة، مقصودة من جوامع الكلم، كلم النبي عليه الصلاة والسلام: كتبها الله. من الكاتب؟ رب العزة جل وعلا، أضاف الفعل إلى نفسه. عنده، كتبها الله له عنده جل وعلا حسنة كاملة، مؤكدة بكاملة حتى لا يتوهم أحد النقص. ها فضل الله عظيم، ما يضرك أن تنوي الخير وفي هذا الفضل العظيم. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه عبد الله، قال: يا عبد الله انوي خير، انوي خيرا، فإنك وإن لم تعمل فنية الخير لك عمل. انظر هذا كرم الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا لا يعجز العبد عن ذلك، والعاجز من عجز عن مثل هذا. الثمرة الثانية يا إخوة أن الرب جل وعلا سبحانه الكريم جل وعلا العليم بخفايا الصدور إذا رأى من قلب العبد أنه قد انطوى على خير وأراد الخير ونوى الخير وأحب الخير وعزم عليه، فإن الله جل وعلا يوفقه للخير ويعينه عليه. قال سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فهذه لو لم يكن إلا هاتين الثمرتين لكان حري بالمسلم ناهيك عن طالب العلم صاحب الاستقامة أن يكون على مثل هذا. فاعتنوا حفظكم الله بأعمال القلوب التي هي أجل وأعظم من أعمال الجوارح، مع أهمية أعمال الجوارح في مثل هذه المواسم العظيمة. أيقظ قلبك، حرك في قلبك تقوى الله جل وعلا وتعظيم شعائر الله وإخلاص الدين له سبحانه والإقبال على طاعته محبة له جل وعلا ورجاء في رحمته وثوابه الذي أعده، وخوفا من ذنوبك ومن نفسك أن تخذلك أو تقعدك ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة العظيمة يا إخوة التي ينبغي أيضا أن نجعلها نصب أعيننا في مثل هذه الأيام العظيمة الفاضلة كما مر ذكره، التوبة النصوح من جميع الذنوب والاستغفار، فإنه من أعظم الأعمال الصالحة في الزمن الفاضل، وهي كذلك من أهم الأعمال التي يستقبل بها العبد الزمن الفاضل. أما كونها من أجل الأعمال فإنها عبادة قد أمر الله جل وعلا بها في كل وقت وحين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، ولربما استغفر في مجلسه الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مقاصد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم الأمر بالاستغفار: واقرأوا سورة هود إن شئتم. كل الأنبياء يأتوا بالتوحيد والاستغفار وغيره من أمور الشرائع، لكن من أيضا المقاصد البارزة العظيمة لمن تتبع دعوة الرسل العناية بهذا الباب، باب الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله جل وعلا سبحانه. ويتأكد هذا فاضل، لماذا يا إخوة؟ لأن النفوس يكون فيها رغبة في الخير وإقبال على الطاعة، هذا يجعل الاعتراف بالذنب أيسر، والندم على التقصير أدعى وأحرى. فلا يفرط المسلم في يغفل هذه العبادة في مثل هذا الزمن الفاضل. أيضا مما يعني يحتم العناية بالتوبة والاستغفار في الأزمان الفاضلة بالذات مع العناية بها في سائر الأوقات، أن التوبة من أسباب مغفرة الذنوب وقبول الأعمال واستجلاب الرحمة. وكذلك يا إخوة المعاصي سبب الحرمان والخذلان، المعاصي سبب الحرمان والخذلان. لربما يأتي الزمن الفاضل وتتمنى أن تعمل الخير فيه فيقعدك ذنب قد أقمت عليه سنين لم تتب منه، أو معصية ارتكبتها ونسيتها أحصاه الله ونسوه، فإذا أحدثت لتلك الذنوب التي أعاقتك وأثقلتك وصارت حاجزا وحاجبا بينك وبين الخير وأحدثت لها توبة نصوحا انفك هذا الحاجز وأطلق عقالك الذي قد قيدك عن الخير. وهذا يحتم على العبد الإكثار من الاستغفار والتوبة. والله جل وعلا قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل مصيبة في الدين أو الدنيا، ومن أعظم المصائب أن يحرم الإنسان الخير والعلم والصلاح والاستقامة وقيام الليل والحرص على صلاة الجماعة وغيرها من الأعمال الصالحة. والسبب ماذا؟ كسبت أيديكم. حتى جاء رجل إلى الحسن البصري وقال يشكو يقول يا إمام أنا ما أستطيع أقوم الليل، يعني ليس يحول بينه وبينه لا مرض ولا شغل، ولكن ما تنبعث نفسه لذلك ولا صيام النهار. فقال اعلم أنك محروم، قد كبلتك الذنوب والمعاصي، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. قال أهل العلم يا إخوة، إذا اجتمع للعبد عمل صالح وتوبة نصوح في زمن فاضل فهذا عنوان فلاحه بإذن الله. واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، جعلني الله وإياكم منهم. ختام هذا المجلس شعار العشر. شعار العشر هو ماذا يا إخوة؟ ما هو شعار هذه العشر الأول من ذي الحجة؟ التكبير، تكبير الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا وإجلال الله وتعظيم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال أهل العلم شعار العشر التكبير. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واذكروا اسم الله في أيام معدودات، قال ابن عباس في أيام معلومات، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر. وعلى هذا عمل السلف، وكان كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. وقال ميمون بن مهران رحمه الله أدركت الناس وهم يكبرون في العشر حتى يخيلوا إلي أن تكبيرهم كالأمواج، يعني من كثرته. ووصف تكبير السلف بأنه موصوف بالتكرار والإكثار ورفع الصوت، التكرار والإكثار ورفع الصوت بالتكبير. فليكن شعار المسلم في هذا كذلك، في هذه العشر كذلك، وهو مشروع كما سمعتم في العشر كلها، لكن آكده ما كان في يوم عرفة ويوم النحر وما يتبعهما من أيام التشريق كما دلت عليه آثار الصحابة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة محددة في ذلك، وإنما ما ورد إنما هو عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن مسعود ما سمعتم من التكبير الذي ذكرناه آنفا، وهو من أجمعها لأنه يشمل التكبير والتهليل والتحميد الذي ورد في بعض النصوص. ومنها ما ورد عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر تكبيرا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وتنوع الآثار يدل على أن في الأمر سعة، على أن في الأمر سعة والحمد لله. ولو قال المسلم الله أكبر صدق عليه أنه إيش؟ كبر الله جل وعلا. التكبير يا إخوة ليس هو فقط تكبير اللسان فحسب، بل لابد أن يعي المسلم معنى التكبير ويجعل هذا المعنى ويدركه بقلبه. فقد قال أهل العلم أن أبلغ كلمة قيلت في التعظيم والإجلال عند العرب الذين هم أبلغ الناس وأفصح الناس، أبلغ كلمة قالتها العرب في التعظيم والإجلال هي كلمة التكبير الله أكبر. قال أهل العلم معنى الله أكبر أي الله جل وعلا أكبر في ذاته، وأكبر جل وعلا في أسمائه، وأكبر جل وعلا في صفاته، وأكبر في كل شيء. وهذا الموافق لقول الله جل وعلا أو ما أمر الله جل وعلا به في قوله وكبره تكبيرا، أي عظم الرب جل وعلا بتوحيده وإجلاله سبحانه والإيمان بأسمائه وصفاته والتعبد له جل وعلا بآثارها. فتملأ قلبك بهذا التكبير والتعظيم، عظمه تعظيما اقدر ربك جل وعلا حق قدره. الله جل وعلا أكبر من كل شيء سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، فسمعه جل وعلا أكبر من كل سمع، وبصره جل وعلا أكبر من كل بصر، وعزته ورحمته ومحبته وقدرته أكبر من هذه الصفات في غيره سبحانه جل وعلا. فهو الأكبر سبحانه في صفاته، وهو الأكبر جل وعلا في قدره، وهو الأكبر جل جلاله في الثناء عليه، فلا يحصي أحد ثناء عليه، بل إن أعلم الخلق بالله جل وعلا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أحصي ثناء عليك، لأنه أكبر. لأنه جل وعلا أكبر من أن يحصي أحد ثناء عليه. الله أكبر في رحمته جل وعلا، الله أكبر في عزته، الله جل وعلا أكبر كذلك في غضبه وانتقامه، الله جل وعلا أكبر في عذابه، الله جل وعلا أكبر في كل شيء. فهو تكبير على الإطلاق، وهو يفيد العموم. إذن أيها المسلم، اجعل ربك جل وعلا في قلبك أكبر من كل شيء. إذا كان تكبير اللسان حسن فتكبير القلب أحسن، إذا كان تكبير اللسان مستحب فتكبير القلب واجب، إذا كانت التكبير باللسان في وقت دون وقت فتكبير الله جل وعلا بالقلب واجب في كل وقت. يجب يا إخوة أن تقر هذه العقيدة في قلوبنا عقيدة راسخة حتى تؤثر في القلب فتؤثر في الجوارح، فحينها والله يعيش المسلم يعيش حياة أخرى. من كبر الله جل وعلا بقلبه وعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه تلاشى كل شيء من قلبه مما سوى الله جل وعلا، فتجده يقول الله أكبر ولا يعبد إلا الأكبر سبحانه، لا يمكن أن يعبد غير الأكبر جل وعلا، لا يدعو غير الأكبر، ولا يستغيث بغير الأكبر، ولا يلجأ ولا يسأل ولا يخاف ولا يحب ولا يرجو إلا الله جل وعلا الأكبر من كل شيء، لأن الله أكبر. إذا امتلأ القلب بتكبير الله وتعظيمه فأيقن واعتقد أن الله أكبر، انبعثت الجوارح لطاعة الأكبر جل وعلا، وانكفت عن معصية الأكبر جل جلاله، فحينئذ يعظم أمر الله ويعظم نهي الله. إذا دعي للصلاة الله أكبر الله أكبر، فإنه يكون في قلبه الله أكبر من كل شيء، فسيكون ربه جل وعلا الأكبر أكبر من دنياه وأعماله وتجارته ووظائفه وأبنائه وأهله وكل ما يشغله عن الأكبر. أما من ضعف هذا المعنى في قلبه فإنه ما قدر الله جل وعلا حق قدره، يسمع الله أكبر ثم لا يلبي نداء الأكبر جل وعلا. من كبر الله جل وعلا بقلبه قلت المحبوبات والمخوفات في قلبه، فتجده لا يحب إلا الله، ولا يحب إلا ما يحب الله، ولا يحب إلا ما أذن الله جل وعلا بحبه، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله جل وعلا. من اعتقد أن الله جل وعلا أكبر صدق في توكله على الأكبر، واعتمد قلبه على الله جل وعلا لأنه الأكبر، فلم يبالي بأحد سوى الله جل وعلا. من علم أن الله أكبر وامتلأ قلبه بتعظيم الله وتكبيره والله يا إخوة تهون عليه كل مصائب الدنيا، لأن كل كبير أمام الأكبر يصغر ويهون ويتلاشى ويصبح لا شيء، لأن الله جل وعلا أكبر. من كبر الله جل وعلا يعيش مع الله ويعيش لله وبالله. فكن هكذا أيها المسلم الكريم، إذا خفت فالأمن عند من؟ عند الأكبر جل وعلا. إذا أحاطت بك الهموم وضاقت بك الدنيا وأزعجتك نوائب الدهر فالفرج عند الأكبر جل وعلا. إذا طلبت في قضاء حاجتك فلا تطلب إلا الأكبر سبحانه الذي بيده خزائن كل شيء جل وعلا. وإذا ركنت فركن إلى الأكبر سبحانه، فإنك حينئذ قد ركنت إلى ركن شديد. والحديث في هذا يا إخوة عظيم، والله المستعان. لو وعت القلوب مثل ذلك لكان لها شأنا آخر وحياة أخرى، ولعاشت جنة الآخرة وهي في الدنيا. لكن نسأل الله الذي هو الرحيم سبحانه العفو الكريم جل وعلا أن يجبر ضعفنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.